اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 17 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني في باب وجوب الحج وفضله، وهو الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلهم من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتوا، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. شرحنا جزءا كبيرا من هذا الحديث في الأسبوع الماضي وبقيت منه بقية. ما ينبغي أن نضيفه إلى الشيء الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي هو أن هنالك قاعدة معروفة في علم أصول الفقه وقواعد كثيرة موجودة. قاعدة من هذه القواعد تقول: اللفظ المطلق يجري على إطلاقه. يعني إذا ورد لفظ مطلق غير مقيد لا نفهم منه العموم الذي يستقصي الزمان ويستقصي المكان ويستقصي الأعداد، لا، بل نأخذ منه ما يصدق عليه القول. فإذا قال لنا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا من قبيل المطلق، يعني آمركم بأن تصلوا على رسول الله، تصلوا، ما قيد الصلاة بكم، بعدد، بوقت. ما الذي نفهمه من هذا الكلام؟ نفهم أن الإنسان إذا صلى مرة واحدة يقال إنه صلى أم لا؟ يقال. إذن فهذا تنفيذ لكلام الله سبحانه وتعالى، ولا داعي إلى أن يعني نضيف أو نزيد. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال حجوا دائما، ولا قال حجوا كل 10 سنوات، وإنما قال حجوا. فهذا من قبيل المطلق، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه، يعني لا نقيده بعدد، لا نقيده بزمان، لا نقيده بمكان. وإذا أدى الإنسان منه القدر الذي يسمى أنه حج فقد أدى الواجب. هذا شيء من القواعد الأصولية المعروفة في قواعد تفسير النصوص، وأظن أننا عرضنا لهذا في الدرس الماضي. فكان النبي انتقد هذا الرجل: ألكل عام أم مرة واحدة؟ طب لماذا تسأل؟ العبارة واضحة: حجوا، وأنا لم أقل لكم في كل عام. فلا داعي إلى هذا السؤال، أي أن هذا من سبيل التكلف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: هلك المتنطعون. من المتنطع؟ المتكلف المتشدق الذي يحمل الكلام ما لا يحمله. هذه انتهينا منها. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت. هذه نقطة أخرى ما شرحناها في الدرس الماضي. لو قلت نعم، أي أنا لو قلت لكم نعم كل عام ينبغي أن تعودوا، إذن لوجب عليكم ذلك. هنالك سؤال قد يرد، طيب لماذا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لماذا يكون واجبا؟ الحكم يأتي من عند الله وليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا أن رسول الله قال نعم، وكان الحكم في علم الله عز وجل أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، لما كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستلزم أن نحج كما قال؟ هذا إشكال. فما الجواب عنه؟ الجواب هو أن الله عز وجل أمرنا في آيات كثيرة من كتابه المبين بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد أمرنا الله عز وجل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أو بأمر الله. بإذن الله يجب أن يطاع. هذه آية ثانية أيضا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهنالك آيات أخرى كلها تصب في هذا المعنى، أن على المسلمين أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى. فإذا قال لنا رسول الله جوابا على سؤال من يقول لكل عام حجنا، إذا قال له النعم فقد وجب بمقتضى أمر الله لا بمقتضى أمر رسول الله، لأن الله أمرنا أن ننفذ ما يأمرنا به رسول الله. أمرنا الله بأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لنا نعم الحج بكل عام، إذا وجب علينا أن ننفذ ذلك. وفي هذا تأكيد للدليل المتكرر القاطع الواضح في كتاب الله عز وجل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يطاع، وأن تطبيق كتاب الله عز وجل دون الائتمان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتم، فيه تعافت يعني فيه تناقض. إذا قال قائل نحن ننفذ كلام الله، أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلسنا مكلفين به، لأن أصل التشريع واحد هو كتاب الله. في الواقع هذا الإنسان إما أنه دجال يمخرق علينا، وإما أنه غبي. ما في احتمال ثالث، لأن الله عز وجل يأمرنا بطاعة رسول الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ رسول الله. قل له أن يتبعوك إن ليس يحببكم الله. فأما إذا دعيتم أنكم تحبون الله ولم تتبعوا رسوله فأنتم كاذبون. الذي يقول نحن نطبق كتاب الله ونلتزم بتنفيذ القرآن، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير مشبع لم ننفذ أوامره. هذا الإنسان في الواقع أنه لا يخالف رسول الله ويخالف القرآن، لأن القرآن يأمر طاعه رسول الله بتنفيذ اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلق محبتنا لله على تنفيذ اوامر رسول الله واتباعه. فمن قال نحن نطبق القران ولم نجد كلام رسول كذاب دجال، وان لم يكن كذابا ودجالا فهو غبي من اغبى الاغبياء، وهذا احتمال نادر جدا. ثم هنالك الحديث الصحيح الذي يدل كما يدل هنالك قرائن كثيرة أخرى على ما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفته لكثير من المغيبات التي ستقاهم بعد. قال لعل رجلا متكئا على أريكته، يوشك رجل متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما قد حرمه رسول الله مثل الذي حرمه الله. وفي رواية إني أوتيت القرآن ومثله معه. لاحظوا هذا الكلام، وكيف يصور رسول الله هذا الإنسان إنسانا متعجرفا ثقيل الظل مستكبرا، يوشك رجلا متكئا على أريكته كناية عن الاستكبار، يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله إلى آخر ما هنالك. ثم هذا الكلام لو قلت نعم لوجدت ذلك، لأن الله أمركم بأن تطيعوني وأمركم بأن تنفذوا أمري، فإذا أجبتك يا هذا بأن الحج لكل عام والله يأمركم بأن تطيعوا رسوله، إذا ينبغي أن تعجوا كل عام وأنتم لا تستطيعون، لذلك لا تسألني هذا السؤال. فهذا دليل آخر من الأدلة الكثيرة الكثيرة على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنفك عن طاعة الله. وقد نعى كتاب الله على من يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، هؤلاء نعم نؤمن بما يقوله الله ولا نؤمن بما يقوله رسول الله. هذا نوع من الناس موجودون اليوم بين الظهرانيين عندنا ويتكاثرون، وهم لا يتكاثرون تكاثرا عشوائيا عبثا، وانما يوجد من يوظفهم ويوجد من يكلفهم بهذا ويعطيهم الاموال ويسخرهم ويفعل ويفعل، هذا شيء معروف. لان هذه الطريقه من اقصر الطرق فيما يتصور هؤلاء الذين يحترفون الغزو والاسلام، يتصورون هذا اقصر طريق الى تهديم الاسلام. يخيل اليهم ان في المسلمين مغفلين كثر، مسلمين عاطفين كثر، نوجههم الى تعظيم القران، نوجههم الى تمسك القران، نوجههم الى احترام القران، نتحدث كثيرا عن معجزات القران، فنشغلهم بالحديث في القران عن السنه. وفي غمره هذا التوجه نحاول ان نقلص على قطعهم بالسنه وان نرح لهم ان القران هو الاصل، هو الاصل، والسنه وجاءت رسول بريد ما هو الا بريد نقل الينا هذا الكتاب ومضاه نحن سنطبق القران. ويتخيلون ان في المسلمين كثيرين يصدقون هذا اللغو وينقادون الى هذا الكلام ويصدقون ويصدقون، ما النتيجه؟ النتيجه ان السنه تنفصل عن القران، والسنه هي الحمى والحارس في كتاب الله عز وجل. ما نتيجه هذه النتيجه؟ نتيجتها انهم يلعبون ويعبثون بالقران عندئذ كما يشاءون. كانت الايه من القران الى جانبها ثلاثه احاديث تفسرون، عندما قطعت سبيل الحديث او السنة النبوية عن القرآن يستطيع هؤلاء العابثون ان ينفردوا بالقرآن وان يعبثوا به كما يشاءون. معنى الآية كذا، معنى الآية كذا، معنى الآية كذا، يفرغونها من المعاني التي يستثقلونها ويضعون فيها المعاني التي تروق لهم. انتهى الاسكان. يعني مثل يعني مكان حصنت فيه اغنام وكان هنالك من يتربص بهذه الاغنام سؤال، اخرجت من حصنها من المكان الذي كانت محصنة فيها وابعدت، ثم ابعدت عن الذي كان يرعاها ويحرسها. فلما ابعدت جاء اللصوص وجاء الذين كانوا يتربصون بهذه الاغنام واخذوها وتقاسموها وانتهى الاشكال. مثلا يعني هذا مثال يقرب الامر. القران لا يستطيع كل انسان ان يفسره تفسيرا كيفيا، في قواعد في تفسير النصوص، قواعد اصول الفقه هي تسمى قواعد تفسير النصوص. لا يجوز لنا ان نخطو خطوة في تفسير القران بدون هذه القواعد بشكل من الاشكال. فمن اراد ان يعبث بالقران فسبيله الى ان يعبث عن القران قبل كل شيء، يعيدها ثم يعيدها، لا يبقى امامنا الا القران. عندئذ يدخل العابثون في القران فيعبثون به كما يشاءون، يتبخر القران والاسلام يغيب. طبعا هذا هو الحلم، لكن خفت كل من يحلم بمثل هذه الاحلام. وان كان هؤلاء الذين يحلمون بمثل ذلك نعم يعتمدون على مستندات أجنبية ويأكلون بين الحين والآخر أموال طائلة نعم، ولكنهم خسروا وخسر من يعتمدون عليهم. إن ما في إنسان عالم أو عنده شيء من الوعي الإسلامي شيء زائد صدق مع الله وينطلي على هذا الدجل. القرآن مليء بالآيات التي يأمرنا الله فيها بطاعة رسولنا، مليء بالآيات التي تبين لنا أن القرآن لا بد فيه من مبين، والمبين الأول هو رسول الله. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا قال قائل نحن نأخذ القرآن بس طيب يا كذاب طبق القرآن، القرآن هذا لماذا تتلاعب بالقرآن؟ لماذا تكذب؟ لماذا تستحمق الناس وهم ليسوا حمقى؟ نعم. إذا هذه نقطة أخرى، قول رسول الله لو قلت نعم لوجبت، أي إن الله يأمركم بأن تطيعون، فإذا قلت لكم نعم الحج كل عام فهذا يصبح واجبا عليكم، لا من عندي وإنما من عند رب العالمين، لأن رب العالمين يأمر عباده بطاعته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما استطعت وقلنا كلمة هذه الكلمة تدل أيضا على شدة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وضربنا لذلك مثلا بني إسرائيل وأسئلتهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. قلنا هنالك قاعدة أيضا مأخوذة من مثل هذا الكلام. القاعدة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني الاهتمام بترك المنهيات ينبغي ان يكون اشد من الاهتمام بفعل المأمورات. هو الكل لازم يكون في اهتمام فيه، لكن اذا تعارض تطبيقك لامرين مع انتهائك عن نهي نهاك الله عنه، تعارض، ماذا نصنع؟ نقدم الانتهاء، نترك ما نهانا الله عز وجل عنه ولو كان هذا يختلف علينا مصلحة الأمر. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرتها لكم، دفع المفاسد مقدما على جلب المصالح. فمثلا المرأة عندما تخرج من بيتها للعلم، لعمل مفيد، لتعليم، لنشاط دينية، هذا كل شيء جيد في الواقع، وهو أمرا مصلحيا يتفق مع الكثير مما أمر الله وشرع، وفيه تحقيق للمصالح. لكن إذا شممنا رائحة مفسدة في خروجها إلى هذا العمل، مفسدة تتعلق بالبيت، يغيب يعني موضوع تربية الأولاد، هذه مفسدة، ربما تتعرض لبعض المنكرات، لبعض ما حرم الله سبحانه وتعالى، تعرض الأمر. وكثيرا ما يطرح هذا السؤال، ماذا تصنع؟ هل تغض الطرف عن بعض المشاكل التي يمكن ان تقع، وبعض المفاسد التي يمكن ان تجرى اليها في سبيل مصلحة العلم والتعليم او التعلم او نحو ذلك؟ القاعدة ماذا تقول؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نقول لها ان تدري المفسدة المتوقعة اهم عند الله واقرب الى مرضاته من ان تبني مصلحة لكن قد تجر لك هذه المفسدة. ضحي بالمصلحة في سبيل ان لا تقع المفسدة. نعم، هذا تطبيق لهذه القاعدة التي نوضحها. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيين وتعليم لنا، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، الامر بناء المصلحة، النهي تحذير من مفسده. لذلك ما قال واذا نهيتكم فانتهوا ما استطعتم، لا، قال واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. يقول احدهم انا ادعو الى الله، لكن الجو الذي ادعو فيه الى الله جو سيء، جو موضوع، وانا ينبغي ان اخلط نفسي بهذا الجو، وان اجعل الناس في هذا الجو يستأنسون بي ويركنون الي حتى استطيع ان اجذبهم واجلبهم. وهذا يقتضي ان اسكت على بعض المنكرات، وان اجالس اصحاب المنكرات على منكراتهم، خمرة اجلس معهم وهم يشربون الخمرة. لا، ربما قال ايضا في بعض الاحيان ينبغي ان يشترك معهم في الشغل، لكن ايتو سليمة، ونحن قد يصدق انه هو جاهل، يظن انه بهذه الطريقة شيئا فشيئا يستطيع ان يتحكم به. ماذا نقول؟ نقول له اولا قاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قبل ان تبني مصلحة الدعوة الى الله ينبغي ان تدرع عن نفسك المفسدة التي قد تبعدك عن الله عز وجل. فاذا تعارضتا، اما ان ترتكب المفسدة ويتاح لك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناقشة الملحدين، او ان لا تجلس معهم على المنكر، وعندئذ تفوتك فرصة الدعوة الى الله. من ايه؟ اما ان شاء الله الفرصة تبع الدعوة ما تصير، المهم كان تبتعد عن المفسدة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. زين من الناس ترك مقره ووطنه في دار الاسلام وذهب فاستوطن في دار الكفر. لما سألنا قال لا، انا هنالك ادعو الى الله وننشط لعمل اسلامي كبير وما الى ذلك. هذا بناء مصلحة جيد جدا، نقول له ماذا يكلفك هذا الامر؟ لا نتكلم عن التكاليف الدنيوية الدينية. يكلفه ان يتغاضى عن نشأة اولاده لانه لا توجد مدارس، اولاده ينشأون في مدارس اجنبية فيتلقون التربية الجانحة، هذه مفسدة. طيب ماذا نقول له؟ نقول له انت ربطت الطرف عن مفسدة نهاك الله عنها لانك مسؤول عن اولادك واهلك في سبيل المصلحة التي تحلم ببنائها وتحقيقها، وانت عكست الامر. الشرع يقول لك لا، ضحي بالمصلحة في سبيل ان لا تقع بالمفسدين، ولا تضحي بالمفسدين في سبيل المصلحة، لا يجوز. هذا طبعا امثله كثيره جدا توجد لهذا الكلام، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لهذه القاعده: اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. الامر ايجابي في بناء مصلحه، واذا نهيتكم عن شيء نهي عن مفسده. اذا نهيتكم عن شيء فدعوه اتركوه، ما تقولون دون الاستطالة. هذا الامر ايضا ينبغي ان نتبينه بشكل جيد. عندما نقول هذا الكلام في بعض الاحيان بعض الاخوة يناقشون لي ويذكرون لي قصص بعض الصالحين انهم خالفوا هذه القاعدة، كيف ذلك؟ فعلا قد نجد في كتب الرقاق الرقائق كتب التصوف امورا تدل على ان في العلماء المشهود لهم من خالفوا القاعدة لا تتبدل، والقاعدة فوق كل شيء. لكن في جواب دقيق في هذا الموضوع: الانسان الذي يغض الطرف عن مفسدته يرتكبها، يحضر منكر ولا ينهى عنه، كما قلنا الان موجود مع جماعه ملاحده يقعد معهم يامرهم ينهاهم يحذرهم يحكي لهم، واقتضى الامر انه يقعد على منكر، منكر ايا كان نوعه. عندما يجلس معهم هذا المنكر يعصي الله ام لا يعصيه؟ من مكان سجل هذا المعصي كان لازم يعمله. طيب ثم في ذلك الجو ذاته ناقش زيد من الناس وحدثه عن الاسلام، حبب اليه السلام فاعتدى. هذا العمل الثاني كتب الله له عليه به اجرا ام لا؟ كتب. عظيم. صحافه شو صار فيها؟ في مليلة في قائمة السيئات ارتكب سيئة هي كذا وكذا في عليه وزر شديد. قائمة الحسنات والله هدى الله على يده زيد من الناس. نشوف بقى الرصيد لنفرض انه المعصية سجلت عليه بها 20 سيئة، الحسنة سجل الله له بها 50 حسنة. إذا طرحنا الحسنات يزيدوا ولا السيئات يزيدوا؟ حسنات زادوا 30 حسنة. ففي ناس بيشتغلوا مثل التجارة بيقول نعم أنا بعرف أنا عصيت الله، هذا شيء ثاني. هلا إذا أنت استفتاني ما بقول له روح اشتغل أسابيع ولا، وبقول له أنت عصيت الله ذنبك على جنبك. ما بيجوز منه كان ما بيجوز اللي نعم، لكن هو غار لما غار ارتكب المعصيه وبعدين مشي في طريق الصلاح وسخر الله عمله لبعض الاعمال الصالحه كمان فيه اجر. نشوف ايهما اكثر النتيجه هكذا تكون. فاذا كان هو مصير تجاره وخبير يكون غامض في الواقع وكتب عليه وزره، لكن كانت حسناته اكثر، والباري يقول ان الحسنات يذهبن السيئات.
السيئات. والا ما في اي تفسير ثاني بهذا الشكل، نحسن الظن باولئك الصالحين ولا نخالف القاعده، القاعده اللي تم ماشيين عليها ونحسن الظن الصالحين. ومن هذا القبيل ما ذكره اظن الامام الغزالي في الاحياء وربما غيره ايضا، ان رجلا من العلماء الصالحين ربما من الاولياء المقربين كان موجودا في حي، وكان في ذلك الحي امراه بغيث، وكان الرجال ياتون اليها بين الحين والاخر وتاخذ منهم المال ونعم ينالون منها حظوظهم. فهذا الرجل الصالح حاول جاهدا ان يطهر الحي من هذه المعصيه، ما استطاع الى ذلك سبيلا بسبب كل المسالك، ما استطاع الى ذلك سبيلا. خطر في باله الامر التالي، لاحظوا الامر التالي مخالف للقاعده، ارسل تلميذا له الى المراه الباقيه واعطاه مبلغا من المال وطلب منه ان يتعين له لشيخه ليله خاصه له بالمبلغ الذي تريده. فذهب المريد الى تلك المراه ونفذ ما اوصاه به الشيخ، فهي المراه تريد المال نعم، فالتزمت بميقات معين في ليله معينه ان لا تستقبل احدا غيره، ومضى الشيخ فعلا وطلق الباب ودخل. هذا جائز غير جائز لو اي من فعل ذلك ابدا بشكل من الاشكال، يعني عندما يفعل الانسان هذا تسجل عليه معصيه نعم، او يعني خليه في دار مغلق الى جانب انه يرى امراه اجنبيه الى اخر ما هنالك. لما جلس لكن ما لاحظ هو غمر على مسؤوليته، قال لا أليست هذه ليلة لي؟ قالت نعم. قال وأنا أملك، أنا دفعت مال، أنا أطلبك ما شئت؟ قالت نعم. قال إذا فادخلي الحمام واغتسلي غسل جنابة، يعني بنية رفع الجنابة، فإذا انتهيت من الغسل فإياك أن تلبسي ثيابك. خلع جبته رداء كبير وقال تلبسين هذا الثوب. دخلت الحمام وفعلت كما قال، ولما خرجت لبست هذه الجبة التي طلب منها أن تبتديها، ولما خرجت أمرها بأن تضع على رأسها غطاء الصلاة، وقال لها أنا الآن أصلي ركعتين وأنت تقتدين بي، وبين لها كيف تقتدي به. الرجل دفع مبلغ ولا بد أن تطيعه فيما يقول. صلت وراءه ولما سجدت ناجى الله عز وجل قائلا اللهم إني قد أصلحت ظاهره فأسألك اللهم أن تصلح باطنه. وأخذ يده ويتلهف بالدعاء، ولما انتهى من صلاته نظر إليها وإذا هي تذرف أجهشت بالبكاء. قالت له يا شيخ هل يعني يمكن لمثلي أن تقبل توبتها؟ قال نعم، التوبة مقبول مفتوح لكل الناس. فقالت أنا أمامك أشهد الله أنني منذ الليل تلهي به. فدعا لها بخير وبحث لها عن إنسان من جماعته من تلامذته تزوجها، وبذلك بهذه المغامرة بهذه المعصية حول هذه الإنسان من بغية إلى امرأة ملتزمة. العملية التجارية نتيجة شو؟ معصية، لا شك في هذا ولا ريب. جائز عمل من اعظم الاعمال المقبوله التي يحبها الله عز وجل، عندما نجمع حسنات هذا العمل العظيم ونقارن بين هذه الحسنات واسم ذلك العمل الاخر عندما دخل الى هذه الدار وصل معها، نجد ان الحسنات رجعت كثيرا على السيئات رجعت يرحم. لكن هل هذا الامر يبرر لنا ان نقول هذه القاعده دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فيها شذوذ؟ لا، يعني ما في صارفها ما صارفها، هذا ماذا يعني؟ يعني لا يجوز لاحد لانسان اخر ان يغادر هذه المغامره. واحد مثل جبال او لا يبدا من عشر ولا الشغل، هذاك انسان واثق من نفسه، واثق من نفسه يعني له مكانته عند الله، واثق من نفسه انه ما راح يتزحلق. لكن واحد مثل حكايتي مثل حكايتنا بيثق من نفسه بدل ما يجيها هو بيؤمن بغيره. لذلك الباري عز وجل علمنا اذا رمى شغله ما بيقام بالمفسده على صحه، هذا امره عائد الى ذاته امرا بشكل من الاشكال. هذا كلام يثبت ايضا اننا لا نسيء لهؤلاء فعل هؤلاء هؤلاء الناس خالفنا ولا نحن خالفنا، لكن ان يقول ان نعرف بعد فلا تكلف المعصيه مثلا عفان علي شو يساوي في من وراها ايضا مصلحه، في مو يعني مصلحه في من وراها حسنه، هي راح تدور لي تلك السيئه. ثم قال وعنه اي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمانا بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مفعول. الحديث متفق عليه. ثلاثه امور. سئل اي العمل افضل؟ فقال ايمانا بالله ورسوله. السؤال الذي تطرحه هل الايمان عمل؟ الايمان ما هو؟ اعتقاد والاعتقاد اين مكانه؟ العقل ثم القلب. طيب الثاني ان يسال عن العمل اي العمل افضل؟ الجواب ان من الاعمال ما يسمى اعمالا قلبيه ومن الاعمال ما يسمى اعمالا عضويه. فالصلاه عمل والايمان عمل، لكن الصلاه عمل عضوي عمل جسمي، اما الايمان فعمل لكنه عمل قلبي. اذا هو داخل في العمل. ويقال اذا الايمان بالله ورسوله افضل الاعمال. هذا شيء. جواب ثاني، الواقع الانسان يسار على الايمان ولا على السبيل الذي وصل به الى الايمان؟ اذا تاملت راح تعرف الجواب. الثواب مو على الايمان، الثواب على الوسيله اللي سلكتها والتي اوصلتك الى الايمان. شو الوسيله؟ قرا سمع تامل في كلام الله عز وجل. قل له في فلان من الناس يحب يشرح لك شو هذا الاسلام، راح لعنده منه اصغى السماء اليه. هذا عمل ولا لا؟ هذا كله عمل، وهذا العمل اختياري. بعد هذا العمل ياتي الايمان انفعاليا مو باختيار يصير له الايمان. من هذه النتيجه شئت ام ابيت ستاتي، والاجر ليس على الانفعال القسري وانما على الفعل الاختياري. وهذا شيء ذكره علماء العقيده في كتب الموسعه. يعني الكافر لما من الكافي ارعوي عن كفرك وانزل طريق الهدايه وصل سبيل الوصول الى الله. طيب فاذا انقاد لنا شو اللي يساوي بقى؟ بده يختار ساعات فهمني يصلي الى الثواب، من راحة كتابه يقرا الى الثواب، يتامل في الدلائل عليها ثواب كبير جدا جدا. لما أرى الأمان إدارة وسأل عن الإشكالات ووجيبانه النتيجة شو هي؟ النتيجة رأس عقله تشرب عقله من إيمان الانفعال وأمرا اختيارية، سواء على الانفعال القسري أم على الاختيارية التي أوصلته إلى التوجيه. الصواب على الأفعال الاختيارية التي أوصلته إلى الإيمان القسري. يعني معنى كلام رسول الله عندما أجاب السائل أي الأعمال أفضل؟ العمل الذي يدخل الإيمان بالله في قلبك، العمل الذي يوصلك إلى الإسلام، العمل الذي يوصلك إلى الإيمان، هذا هو أفضل الأعمال. نعم، هذا شيء واضح وينبغي أن نعلم القاعدة دائما، الصواب ما على الانفعال القسري وإنما على الفعل الاختياري. ثم طبعا لا شك أن منبع الأعمال الصالحة كلها ما هو الإيمان، فلا غرو ولا عجب في أن يكون العمل الإيماني هو أفضل الأعمال عند الله عز وجل، لأنه معين ومنبع سائر الأعمال والقربات الأخرى. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وأنا قلت لكم الجهاد كلمة جهاد كلمة عامة أيها الإخوة تشمل كل أنواع الجهاد. أول نوع من أنواع الجهاد وأوسع قاعدة جهادية الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحبيب الإسلام إلى الناس، تقريبهم إلى الله، إزالة الإشكالات التي تتكاثر وتتراكم في أذهانهم، تحطيم الحواجز التي تقف حاجزا بين الناس وبين القرب من الله. هذا أول وأوسع قاعدة جهادية، ومنه انطلقت فروع الجهاد. لما النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ من الجهاد 13 سنة في مكة، ماذا كان جهاد رسول الله وأصحابه؟ هذا هو الجهاد. قد يقول قائل هذا مش في جهاد، هذا في جهد. نعم في جهد كبير، لأن هذا العمل صاحبه سيجد أنواعا شتى من المقاومات، من الحواجز، من الصبر، من الرد، من الأذى، كل هذا يتعرضه الإنسان الداعي إلى الله. فإذا صمد وصبر وكان حكيما وكان صابرا، والصبر شلون في بعض الناس يجوز انه يصبر، انه يعني يدفع السيئه لسيئه افضل اقسى واكثر. واحد صبر يقول ايه انا بصبر بصبر اشد، اقول انا اكيد لك الصاع صاعين بخمر النار عن الطلب الى الله اكثر. لا هلا هذا مو صبر، هذا فشل خلق، يعني مو صبر. الصبر اذا لقمك ان تبرح الله يسامحك، بس انا داعي جانبي ادعوك الى الله، انا انظر بالتهديد كما انا مفاتح والله يحبك اليوم انت كان تعمل معي. هذا هو الصبر، وهكذا يكون الانسان مقربا من الله عز وجل. ساتي دليل انك انت لما اعطيته الى الله عم تقول له مين؟ لله عز وجل، مو لمصلحه نفسك، مو من شان حتى انت يعني تفوز عليه. هذا جهاد، هذا من اشق انواع الجهاد. ثم تتفرع عنه انواع اخرى من اهمها واقدسها هذه الفروع الجهاد القتالي عندما ياتي سببه. دعونا الى الله فقام من يريد ان يكرم مثواهنا يمنعنا من كلمه الحق، وحاولنا لما استطاع الى وجدنا سبيلا الى ان نواجه مقاومته بمثلها نفعل. انتقلنا الان من الجهاد الكلمي الى الجهاد بالسلاح، لكن لها شروط وقيود. جاء عدو فاقتنص حقا من حقوقنا، اغتصب ارضا من اراضينا، كذلك جاء وقت الجهاد القتالي نقاتله، وهكذا. هذا فرع من فروع الجهاد، اما الاصل هو هذا الذي ذكرته لكم. الجهاد القتالي ايها الاخوه من الشروط وشرط ينبغي ان لا ننسى هو ان لا يكون تحت رايه عموميه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد تحت رايه عموميه، يعني كيف مجموعه من الناس
لحاجه نجمعوا بعضنا بعضا يلا بدنا نقاتل بكره الجماعه الفلانيه اللي اخذوا ارض اخذت الى اخره. من هي الجماعه؟ شو هي الرايه؟ مو معروفه، ما فيش اسهالي. هذا جهاد تحت رايه علميه. ينبغي ان يكون الجهاد تحت اشراف دوله تتمثل في امام للمسلمين رئيس دوله. ما وجد هذا الامر في تفصيل، وسنعود ان شاء الله لبيانه وصفه. الحمد لله رب العالمين.